رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فهما في كتابك، اللهم طهر به قلوبنا وأصلح به أعمالنا وزك به نفوسنا واجعلنا من أهله الذين يتلونه حق تلاوته يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات. قال المفسر رحمه الله: واذكر إذ صرفنا أملنا إليك نفرا من الجن، جن نصيبين باليمن أو جن نينوى، وكانوا 7 أو 9، وكان صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة يصلي لأصحابه الفجر. رواه الشيخان: يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا قال بعضهم لبعض: أنصتوا، أصغوا باستماعه. فلما قضي فرغ من قراءته، ولوا، رجعوا إلى قومهم منذرين، مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا، وكانوا يهودا وقد أسلموا. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا، هو القرآن، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي تقدمه كالتوراة، يهدي إلى الحق الإسلام وإلى طريق مستقيم، أي طريقه. يا قومنا أجيبوا داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، وآمنوا به يغفر الله لكم من ذنوبكم، أي بعضها، لأن منها المظالم لا تغفر إلا برضا أصحابها، ويجركم من عذاب أليم مؤلم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته، وليس له لمن لا يجب من دونه، أي الله، أولياء أنصار يدفعون عنه العذاب، أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال مبين بين ظاهر. أولم يعلموا، أي منكر البعث، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعجز عنه بقادر، خبر أن، وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، بلى هو قادر على إحياء الموتى، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها، يقال لهم: أليس هذا التعذيب بالحق؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر على أذى قومك كما صبر أولو العزم ذو الثبات والصبر على الشدائد من الرسل قبلك، فتكون ذا عزم. ومن للبيان فكلهم ذو عزم، وقيل للتبعيض فليس منهم آدم عليه السلام بقوله تعالى: ولم نجد له عزما، ولا يونس بقوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت. ولا تستعجل لهم لقومك نزول العذاب بهم، قيل كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب بهم، فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب، فإنه نازل بهم لا محالة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لطوله، لم يلبثوا في الدنيا في ظنهم إلا ساعة من نهار. هذا القرآن بلاغ، إلا ساعة من نهار، هذا القرآن بلاغ، تبليغ من الله إليكم، فهل، أي لا يهلك عند رؤية العذاب إلا القوم الفاسقون، أي الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات سورة الأحقاف: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وإذ أي أذكر صرفنا أي عملنا إليك نفرا من الجن. وهذا سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ما قرأ عن الجن وما رآهم. ولكن انطلق النبي عليه الصلاة والسلام في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ قال وقد حيل بين الشياطين بين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعوا إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلق أولئك النفر الذين أخذوا تهامه حتى مروا بنخلة فمروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الفجر فاستفى لما حضروه قالوا أنصتوا سمعوا القرآن ثم رجعوا إلى قومهم ثم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وهذه الآية فيها توبيخ لكفار قريش وغيرهم فإن الله تعالى يوبخهم بهذا. هؤلاء الجن الذين لم يذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرهم وإنما هم الذين بعثوا إليه وبحثوا ولما سمعوا القرآن لأول مرة أسلموا في الحال وذهبوا إلى قومهم منذرين. وأنتم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوكم ويلح عليكم ويقرأ عليكم القرآن ومع ذلك تنكرون وتكذبون. فلا شك أن هذا فيه توبيخ فيه تقريع لهؤلاء المشركين كيف يكون الجن خيرا منكم مع أنهم ما سمعون مرة واحدة وأنتم تسمعونه مرارا وتعاندون تصرون وتكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الجن وما رآهم هذا المقصود به هذه المرة. هذه المرة هم الذين جاءوا واستمعوا القرآن فأسلموا رضي الله عنهم وانطلقوا إلى قومهم منذرين ذهبوا إلى قوم منذرين أي مخوفين. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الجن وقرأ عليهم كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذه حادثة أخرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتقدناه فبحثنا عنه في الأودية والشعاب فلم نجده. قال فقلنا اغتيل أو استطير. اغتيل يعني قتل خفية أو استطير أي طرف به الجن. قال ثبتنا بشر ليلة بات بها القوم. قال فلما أصبحنا فإذا هو قد جاء من قبل حراء. فقال يا رسول فقلنا يا رسول الله فقدناك ثبتنا بشر ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني وفد الجن فانطلقت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود فانطلق بنا النبي عليه الصلاة والسلام فأرانا آثارهم آثار نيرانهم فسألوه الزاد فقال عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أفرا أكون لحما ولكم كل بعرة علف لدوابكم. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسترجاع بهما نهى عن استرجاع العظام والروث أنها طعام الجن. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن الذي آذنت النبي عليه الصلاة والسلام بالجن شجرة آذنته بهم شجرة. هذه آية من آية الله شجرة من الأشجار آذنت أي أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بوفد الجن وانطلق معه عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن. سورة الرحمن تخاطب الثقلين فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس سورة من أول إلى آخرة فبأي آلاء ربكما أي أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. السورة كلها في خطاب الثقلين. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي أنه قال إن الجن كانوا خيرا أحسن كان إن الجن كانوا أحسن مردودا منكم. قالوا وما ذاك الرسول؟ قال إني ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فالحمد ولك الشكر. وظهر أنه قرأ عليهم سورة الرحمن. قد يكون في هذه المرة التي حدث بها ابن مسعود قد يكون في غيرها. المقصود أنه قرأ عليهم عليه الصلاة والسلام سورة الرحمن، فهذا يدل على أنه مرسل عليه الصلاة والسلام بالثقلين. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بالست، في لفظ البخاري أعطيت خمسة لم يعطنا أحد قبلي، من ضمن هذه الشيء وكان النبي يرسل إلى قوم خاصة وبعثت إلى الخلق كافة، إلى الخلق. هذا يدل على أنه مرسل عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين إلى الجن والإنس. وانصرفنا إليك نفرا من الجن، هؤلاء الجن الذين ذهبوا أنهم انتشروا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبحثون عن السبب الذي من أجله أرسلت عليهم الشهب ومنعوا من استماع خبر السماء. كانت في السابق ترسل لكنها أخف، وإلا كانت ترسل، وثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في أصحابه فرمي بشهاد في السنار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون إذا رأيتم مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا نقول ولد رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يرمى بها رجوما للشياطين. فالمقصود أن الشهب كان يرمى بها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد البعثة زاد الرمي واشتدت الحراسة، فلم يستطع الجن أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه قبل البعثة. فعلموا أن هناك حدث، أن هناك حدثا وقع في الأرض، فذهبوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبحثون عن السبب. ولما مر أولئك النفر الذين سلكوا تهامة كما ذكروا هي كل أرض منخفضة من الحجاز، وليست تهامة المصطلح عليها الآن، لا، تهامة يطلق على كل منخفض أخفض من نجد من أرض الحجاز. لكن تهامة هنا بين مكة والطائف، مكان يقال له نخلة بين مكة والطائف. كان النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يقرأ سورة يصلي صلاة الفجر، فلما حضروا سمعوا طلاب سمع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قالوا أنصتوا، أمر بعضهم بعضا بالإنصاف، وقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. سمعوا القرآن فأسلموا رضي الله عنهم في الحال، وعلموا أنه كلام الله جل وعلا، وصفوا بهذا الوصف العظيم. فلما حضروه هل المراد به النبي عليه الصلاة والسلام ولا المراد به القرآن؟ فيه قولان، لكن الأقرب أن المراد به القرآن، لأن الضمير يعود إلى آخر المذكور. وانصرفنا إليك، هذا يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، ولو كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال فلما حضروك، لأنه ذكره بكاف الخطاب. من المقال أن الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التنويع ومن باب الالتفات وكذا. صحيح الخطاب قد يأتي مباشرة، قد يأتي بأسلوب الغيبة، لكن الأصل أنه على ظاهر وأنه أقرب إلى أقرب مذكور، والمعنى واحد سواء كان هكذا أو كان، لكن أقرب أنه يعود إلى القرآن. ثم حضروه أي القرآن، قالوا أنصتوا أي استمعوا. الإنصات المراد به عدم التشويش، الانقطاع عن الصوت، انقطاع الصوت ترك التشويش من أجل الاستماع. فلما قضي أي القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، فهموا رضي الله عنهم أنه إذا أسلم الإنسان وجب عليه البلاغ، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولا أمرهم بالإنذار والبلاغ، لكنهم علموا ذلك أنهم إذا أسلموا أنه صار عليهم الآن واجب الدعوة إلى الله والإنذار. ولوا إلى قوم منذرين، والجن ليس منهم رسل، هذا مشهور عند أهل العلم أن الرسل من الإنس والجن منهم نذر وليس منهم رسل. أما الآية فيها أن الرسل من الجن، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد به منكم يعني إيش؟ من المجموع، فيصدق بواحد من اثنين، لا يلزم أن يكون من هذا وهذا. وكثيرا ما يمثل المفسرون بآية أخرى يقولون مثل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين يلتقيان، يعني العذب والمالح، والمالح يخرج منهما، والمراد يقولون من أحدهما وهو المالح. هل هذا المثال صحيح ولا عليه استدراك؟ ما تقولون؟ مشهور يذكر كثيرا في كتب التفسير. ورمك شيء سبقا يعني سبقت لنا هذه نعم الشيخ قدر رحمه قال هذا خطأ لا شك فيه أو خطأ ظاهر، وإن قال به جمع كثير من المفسرين، لأن الآية آية فاطر فيها التصريح بالاثنين، ومرة شو الآية وما يسوى البحراني، وما يسوى البحراني هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. هذه تقبل التأويل ولا لا؟ ما تقبل صريحة، ومن كل يعني من هذا وهذا، فهنا الآية صريحة بأن الحلية من الاثنين، فإذا التمثيل بهذه الآية لا يصح. لكن على كل حال قال هذا هو المعروف عند العلم أن الجن ليس منهم رسل وإنما منهم نذر، وهذا ظهر السياق أنهم يهود كما قال المفسر بدليل أنهم ذكروا كتاب موسى عليه السلام، يا قومنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق ولا طريق مستقيم. هذا يدل على أن كل من تجرد للحق هداه الله، وهذا الجن هؤلاء الجن يعني الإنس أقدر من الجن وأفهم وأشرف وأفضل، ومع ذلك يظل منهم خلق لا يحصي إلا الله، فوضوح الحق لسبب وجود حوائل بين القلب وبين الحق، وإلا لو ترك الإنسان لفطرته وسمع القرآن على فطرته السليمة لا يمكن أن يتردد لحظة واحدة في قبوله والإذعان له. لكن أن هناك حواجز، هناك حوائل بين الإنسان وبين المعرض وبين الكافر وبين القرآن فلا ينتفع به، وهذا من حكمة الله جل وعلا، يعني القرآن عظيم، القرآن ثمين، فلا يستحق هذا الخبيث الدنس المتنجس، لأن يعني القرآن شريف لا يليق بأمثال هؤلاء. وتجد الإنسان الآن في ما يتعلق بالطيبات تجد الإنسان الخبيث الذي تعود على الخبائث ينفر من الأشياء الطيبة، هذا الجعل مثلا الجعلان الجعل الأسود تعرفونه معروف، هذا يقولون يموت براحة الطيب، يعيش على العذرة ويموت براحة الطيب لأنه خبيث لا يتناسب معه هذا الشيء الطيب. الشيطان أخبث ما خلق الله، إذا سمع الأذان الطيب المبارك اللي فيه التعظيم والتوحيد والشهادة ماذا يصنع؟ يدبر، هذا واحد. والثاني له ضراط، يعني يشكي لها الحد والعياذ بالله، له ضراط حتى لا يسمع التأذيب، يعني يسمع الضراط ولا يسمع التأذيب، يعني على شدة خبزه أنه لا يتناسب معه هذا الكلام الطيب البتة، لأن هذا في غاية الخبز وهذا الكلام في غاية الطيب، فأين هذا من هذا؟ فإذا وجدت أنك ما تفهم القرآن أو ما تجد لذة لتلاوة القرآن أو لسماعه أو لقراءة التفسير والاستجابة له والعمل به، فاعلم أن عندك شوائب، ولا يسلم أحد من هذا. لكن ينبغي الإنسان أن يعتني بقلبه وأن يسعى في إصلاحه يوما بعد يوم، كل هذا هو الهم الأول عنده، الهم الأول والأخير هو إصلاح هذا القلب، لأن إذا صلح القلب صلح الجسد كله، استقامت الأمور، سعد الإنسان، عاش حياة طيبة سعيدة ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا غاية ما يتمناه كل عاقل. فهذا الأمر العظيم الذي ينبغي ويجدر بالعاقل أن يعتني به لأنه أعظم أمر. وإذا عرفت كما يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة القرآن عندك، كما في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرت الله جل وعلا ذكرك، إذا عظمت القرآن عظمك الله وشرفك ورفعك، بقدر ما تعظم كتاب الله وتتبعه تكون منزلتك عند ربك جل وعلا. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد مصدقا لما بين يديه أي أمامه من الكتب المتقدمة، لأنه يدعو نفس الدعوة وهي توحيد الله إفراد بالعبادة تعظيمه وتنزيهه والإيمان برسله وإقامة العدل والنهي عن الظلم، الدعوة واحدة وإن اختلفت التفاصيل، يهدي إلى الحق إلى الصواب وإلى طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ظلم، ولا شك أن أقوى طريق هو طريق القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي أي للخصلة التي هي أقوم أي أكثر استقامة. يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا فيه تحضير، أجيبوا داعي الله أي محمدا عليه الصلاة والسلام، أجيبوا داعي الله وآمنوا به أي بالله، يعني أجيبوا محمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. هل فيها إشكال معروف عند المفسرين واختلفت الأجوبة، لكن أحسن جواب المؤلف هنا ذكر أحد الأجوبة وهي أن من تبعضية وأن هناك ذنوبا لا تغفر إلا بتوبة خاصة وهي حقوق العباد، يعني جعلوا هذا لإخراج حقوق العباد وأنها لا تغفر بمجرد الإسلام، وهذا غير صحيح، فإن الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإذا أسلم المشرك فإنه لا يطالب بشيء لا بدم ولا بمال ولا بعرض ولا بشيء، وما أسلم عليه فهو له، مثلا أخذ المشركون من المسلمين أموالا وكذا وأشياء تقر في أيديهم، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، إذا أسلم المشرك انتهى كل شيء وغفر الله له كل شيء فما تعلق بحق الله وبحق العباد، إلا إذا أصر على ذنب بعد الإسلام أخذ بالأول والثاني، هذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص كما في قوله عليه الصلاة والسلام يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، لا يبقي شيئا، أن أراد عمرا رضي الله عنه يشترط أن يغفر الله له، يعني ما كان في جاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله. إذن هؤلاء يهود ودعوا قومهم من الإسلام، فالإسلام يهدم كل شيء. إذن نقول الصواب في مثل هذه الآية مثل آية سورة نوح وما شابهها من الآيات التضمين كما مر معنا كثيرا، يعني هنا يضمن فعل يغفر لكم، يغفر فعل متعدي، إذا جاء فعل متعدي وعدي بحرف من حروف الجر فيضمن فعل يتعدى بذلك الحرف، تقديره هنا ماذا؟ يغفر لكم ويجيركم من ذنوبكم أو يعافيكم من ذنوبكم أو ينجيكم من ذنوبكم، ينجيكم من ذنوبكم، يعني قدر فعل بهذا المعنى أنه يغفر هذه الذنوب جل وعلا، المغفرة هي الستر، وأيضا لا يعذب عليها لأنه قد يغفر الإنسان يستر عليه ويحاسب، المغفرة هي الستر، يعني لا تعارض، يعني قد يستر عليك شخص أخطأت عليه ويعاقبك ولا لا، يمكن أن يجتمع المغفرة مع العقاب، يعاقبك سرا وتقول جهل خير يعني ولا فضيحة، واحد مثلا سرق من شخص ولا اعتدى على عرضه مثلا فاكتشف صاحب الحق فقال سأعاقبك بكذا وكذا ولا فضحتك، قال عاقبني بما شئت لا تفضحني، فغفر له لكنه عاقبه، لكن المعروف أنه إذا جاءت المغفرة وحدها فهي تشمل الستر والتجاوز إذا جاءت وحدها، لكن هنا ضمنت معنى التجاوز ليكون أبلغ في الدلالة على المراد، وإلا لو جاءت وحدها لدلت على ذلك، لكن في مقام الترغيب وبيان رحمة سعة رحمة الله جل وعلا فإنه لا بأس أن يغفر لك ويرحمك ويهديك ويسددك ويوفقك، هذا من باب ترغيب المدعو إذا أكثرت له نعم الله ووعد الله الخصال الحسنة وعد الله بها، يكون هذا من باب الترغيب. إذن هنا المعنى يغفر لكم من ذنوبكم، أي يغفر لكم وينجكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، أنه يغفر لكم ويجيركم من عذاب أليم، أي ينجيكم منها في الدنيا من شر الذنوب والمعاصي، وكذلك من العذاب الأليم في الآخرة. ومن لا يجد داعي الله طيب هنا هل تدل الآية على أن الجن أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة، وأنه فقط يغفر لهم وينجيهم الله تعالى من النار ولا ثم يكونون ترابا ويدخلون الجنة، أم أنهم يدخلون الجنة؟ هذه مسألة خلافية أيضا مشهورة. ذهب الحسن وأبو حنيفة إلى أن الجن لا يدخلون الجنة، أن صالح الجن ينجيهم الله تعالى من العذاب ولا يدخلون الجنة، يكونون ترابا. والقول الثاني يروى عن مالك والشافعي رحمه الله أنهم يدخلون الجنة، هذا هو الصواب. والدليل ما تقدم في سورة الرحمن وقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فطاب للثقلين. وقال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا دليل على أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يطمثون أي يجامعون. طيب لو قال الجن كيف يعني يعملون بهذا الدين؟ هل يعملون كالإنس، يصلون مثل يتوضون مثل الإنس، يغتسلون ويصلون يصومون ويزكون ويحجون ويفعلون يعني جميع شرائع الإسلام مثل الإنس أم لا؟ يقال هذه فيها كلام، لكن يعني الأحسن أن يقال الله أعلم. الجن مأمورون ومنهيون ومكلفون، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، والله أعلم بحالهم وكيف يطبقون الإسلام، أن هذا أمر غيبي وليس عندنا نصوص تفصل الأمر، هل هم يتوضعون، هل هم يتيممون، هل هم يغتسلون، هل هم كذا وكذا، يقول الله أعلم. المهم أنهم مأمورون منهيون مكلفون، والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم، بلغتهم دعوته الله أعلم. نعم. الله أعلم. يرون إيش؟ الإنس يرون الجن؟ الله أعلم. اللي ما فيه دليل نص الإنسان يتوقف فيه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. ليس بمعجز في الأرض، يعني الإعجاز بالهرب بقرينة ذكر الأولياء، لأن الإنسان كيف يفلت من العقاب؟ بأحد أمرين، إما أن يهرب وإما إيش؟ أن ينتصر بأحد قوي، يلوذ ملاذ قوي، يهرب إلى شخص قوي يلوذ به يمنعه من إيقاع العقاب عليه، هذا هكذا يفر الإنسان من العقاب في الدنيا، إما بالهرب والاختفاء وإما أن ينتصر بشخص قوي. الله سبحانه وتعالى بين على لسان الجن أن يوم القيامة يختلف الأمر، وأن الإنسان لا يمكن أن يفلت من عذاب الله لا بهذا ولا بهذا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، الله تعالى يأتي به أي مكان كان، وليس له من دونه أولياء أي أحباب وأنصار ينصرونه من عذاب الله، أولئك أي الذين لم يجيبوا داعي الله في ضلال مبين أي بين واضح، ولا شك أنه ضلال واضح. ومن أضل، الله تعالى نفى أن يكون أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة كما في أول هذه السورة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعي يعني لم يعجز، وقال عياه الأمر إذا أعجزه، ولم يعي بخلقهن. ذكر المقيم رحمه الله أنه أن المراد العي هنا هو العجز، يقول العي العجز وليس هو التعب، يعني اشتهر عند الناس أن الإعياء هو التعب، لكن المقيم رحمه الله ذكر أن المعنى أنه لم يعجز، وليس المراد أنه التعب. التعب منفي في آية أخرى، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا المراد به التعب. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لم يعجز عن خلق السماوات والأرض، وأنه لما خلقهن جل وعلا لم يمسه شيء من التعب والنصب. فهنا يقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي، أي لم يعجز عن خلقهن جل وعلا، ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى. هذا دليل الأولى، إن الذي خلق الأعظم قادر باب أولى على أن يخلق ما دونه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلى إنه على كل شيء قدير، أشك أنه جل وعلا قادر على البعث وعلى كل شيء سبحانه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. العرض هنا قبل الدخول، يعرضون على النار يوقفون عليها، فيحصل لهم من الرعب ومن الخوف ما الله به عليم. يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، يوقفون على النار ثم يقررون حتى يعترفوا بذنوبهم وأنهم مستحقون لعذاب الله، ثم يدخلونها والعياذ بالله بعد التقرير والتقريع والتبكيت. يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به، هذا العذاب الذي كنتم تنكرون وتكذبون وتستعجلون به استهزاء وتكذيبا، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. لا أستطيع أن ينكر الآن، قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والله جل وعلا كثيرا ما يربط العذاب بالذنب، لأنه جل وعلا يحب العذر، يربط العذاب بالذنب في كثير من المواضع. إذا ذكر النار ذكر سبب الدخول وهو العذاب، من أجل أن يقيم الحجة جل وعلا على العباد، لأنه يحب العذر جل وعلا، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ما أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا أمر بالصبر، وهذا قبل الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يصبر على تكذيب المكذبين وعلى استعجالهم بالعذاب، وأن لا يدعو عليهم بل يصبر. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لأن النفس تكاد تنفجر من شدة الأسى والحزن والهم والغم. القرآن ينزل من السماء حق لا مرية فيه، الداعي يعرفونه كما أشد معرفة أبنائهم، يعرفون صدقه وأمانته ولا يكذبونه ويهددهم، وهم في غاية ما يكون من الكفر والتكذيب والاستهزاء والأذية له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، يجتهدون في الصد عن سبيل الله. لا شك أن هذا ما يغيظ الإنسان غيظا عظيما، ولا يكاد يطيقه إلا إلا بتوفيق من الله وتثبيت من الله. لذلك كثرت الآيات التي يقص فيها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام أخبار المرسلين وأحوالهم وصبرهم وثباتهم وحسن كلامهم مع أقوامهم مع شدة التكذيب والعناد. هذه قضية كبرى احتاج إليها النبي عليه الصلاة والسلام، احتاج إليها الدعاة دائما وأبدا. هذا أصعب ما يكون على النفس أن تخبر بشيء حق لا مريت في، تقييم جميع الأدلة والمستمع يكذب ويعاند ويؤذي يقابلك بالإساءة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. الأمر يحتاج إلى صبر وثبات. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ في أقوال كثيرة المفسرين مختلفة، يعني كل من يذكر قولا وعددا من الرسل، وبعضهم قال إن، وهو الذي أشار إلى مؤلفنا، أن أولو العزم هم جميع الرسل، وأن من ليست تبعيضية وإنما هي لبيان الجنس، ما عدا آدم ويونس فقط، أنهم هم الذين هما اللذان أخبر الله تعالى عنهما أنهما لم يصبرا. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا نص صريح أن آدم ليس منهم. ويونس عليه السلام كذلك، قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت، إذا صاحب الحوت ما صبر. هذا قول، هذا قول قوي، أنهم جميع الأنبياء صبروا وثبتوا ودعوا إلى الله وبلغوا رسالات الله ولم يستعجلوا حتى نصرهم الله وأهلك أقوامهم. هذا قول قوي. والقول المشهور مر معنا كثيرا، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بأولي العزم هم الأربعة، محمد عليه الصلاة والسلام، والأربعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. لكن لو قال ما هو الدليل على تخصيص هؤلاء الخمسة بهذا الوصف، ما هو الدليل على تخصيص؟ في الحقيقة ليس هناك دليل نص صريح في التخصيص، لكن أصحاب هذا القول يتلمسون، يعني من باب الاجتهاد والاستنباط من آية الأحزاب وآية الشورى، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ذكر تعالى هؤلاء الخمسة. لكن هل فيها دلالة على أنهم أولو العزم؟ تأمل الآن: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هل فيها دلالة واضحة على أنهم هم أولو العزم؟ والله يعني حقيقة الإنسان إذا تأمل هذا القول وتأمل هذه الأدلة يجد أنه ليس هناك دلالة صريحة. وقوله هنا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني نجعل الذين صبروا فقط هم هؤلاء الأربعة، لأن الخطاب الآن لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يؤمر أن يصبر كما صبر أربعة فقط، والبقية لا يؤمر بأن يقتدي بهم، هذا فيه بعد. ولا سيما أن الله تعالى قال في آية الأنعام بعد أن عد جماعة كثيرة من الرسل عليه الصلاة والسلام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنقول يعني أفضل الرسل هؤلاء الخمسة، صحيح أفضل الرسل هؤلاء الخمسة، هذا واضح، التفصيل واضح. وتعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والله تعالى خص هؤلاء الخمسة بهذا الذكر ذكره في سورة في آية الأحزاب في آية الشورى، وهم الذين يأتونهم الناس يوم القيامة يطلبون منهم الشفاعة بعد آدم نوح إبراهيم وموسى وعيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول صحيح هم أفضل الرسل، صحيح، لكن نجعل هذه الآية هم أولو العزم فقط، وأن الله تعالى أمره بأن يقتدي بأربعة فقط، فإن هذا محل نظر، الله أعلم. ولا تستعجل له، عيد كلام مؤلفنا، شوف العزم والرسل.
قال رحمه الله: فاصبر على أذى قومك كما صبر أولو العزم ذو الثبات والصبر على الشدائد من الرسل، قبلك فتكون ذا عزم، ومن ومن للبيان فكلهم ذو عزم، وقيل للتبعير فليس منهم آدم بقوله تعالى ولم يجد له عزما، ولا يونس بقوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تستعجل لهم لقومك نزول العذاب بهم، قيل كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب بهم، فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل بهم لا محالة، كأنهم يوم يرون ما يعدون.
إذن المؤلف هنا كلام جيد، وقال ذكر قولين، أنه الأول قال بيانية، لا القول الأول ضعيف، نجعل جميع الرسل على ضعيف، أنه البيان وليس في التبعية، لا نثبت في النصوص آدم ويونس ليس من العزم. القول الثاني أنه للبيان للتبعير ليخرج السياق هذين النبيين الكريمين آدم ويونس عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا القول الثاني وأقرب الله لم أنه قال أن المراد أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بجميع الرسل وكلهم ذو عزم وصبر وثبات، أنه لا يعرف أن النبي استعجل وأنه لم يبلغ رسالات الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، إلا ما ذكر من آدم ويونس في قضايا معينة، آدم في أكل من الشجرة، ويونس عليه السلام لما غاضب قومه وخرج قبل أن يأذن الله تعالى له. ولا تستعجل لهم أي بنزول العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله وصار يدعو لهم بالهداية ولم يستعجل عليه الصلاة والسلام العذاب، بل لما جاءه ملك الجبال وذكر له أن الله تعالى أرسله إليهم قال ما شئت إن شئت نطبق عليهم الأخشبين، فأنهم آذوه أذية عظيمة واضطروه إلى الخروج للطائف وحصل ما حصل من الأذى بسبب أهل مكة، فاستأذنه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلان العظيمان المحيطان بمكة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وحكى النبي عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رواه مسلم. فكان يقتدي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأنبياء. ولما قال كيف يصلح قوم شدوا نبيهم ويدعوهم إلى الله، قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم ويتوب عليهم فإنهم ظالمون، فنهاه الله تعالى عن مثل هذا. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هذا يدل على قصر الدنيا مهما طالت، وأن الإنسان إذا رأى العذاب استهان بالدنيا ليست في شيء، إنه كأنه ما بقي ساعة واحدة. هذا يقوله معتقدا صدق ما يقول في ذلك اليوم ويقسم على ذلك، كما في سورة الروم يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي مجموع اللبث في الدنيا والبرزخ إلى يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذه حسرة والعياذ بالله على المفرط، وهذه آية من آية الله، تجد المفرط إذا مضى العمر إذا انصرم الشباب وانصرم العمر وصل إلى 60 و70 يستقصر عمره الذي مضى كأنه لحظة كأنه ساعة كأنه يوم، يندم عليه أنه قضاه في الشهوات وكذا. فتجد المفرطين هم الذين يندمون على الشباب، على ليت الشباب يعود يوما نحو ذلك لأنه ضيعه. وإنسان إذا كان متمتعا بالشهوات متنعما لا يشعر بالوقت، يمر الوقت عليه سريعا. أما من جد واجتهد وصبر وكابد الأيام والساعات بالأعمال الصالحة فإنه لا يتمنى أن يعود الشباب ولا يستقصر الوقت، بل يحمد الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني وعند الصباح يحمد القوم السرى. فهذا حال وذاك حال، المفرط يستقصر المدة الماضية لأنه قضاها في الشهوات واللذائذ المتع، يحب أن تطول ولا تنتهي أبدا. لكن الذي يتعب وينصب ويكتح في الطاعات والأعمال الصالحة ما يتمنى أن تعود أيام الشباب، لا يقول الحمد لله اللهم سلم اللهم أتم على خير وأحسن الختام، يحمد الله أنه قضى جزءا من عمره في الطاعة والعمل الصالح، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته ويزيده من الخير حتى يلقاه راضيا عنه. ما يندم على ما مضى من العمر إلا المفرط، نسأل الله العافية. كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وهم يختلفون ويتخافتون بينهم إلا بثهم إلا يوما، يوم وكأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، نصف يوم، العشية النصف الأخير، الضحى النصف الأول. فأحيانا يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، شكون، ومرة يقولون إن لبثتم إلا يوما، ومرة يقولون نصف يوم، ومرة يقولون ساعة. على حسب، هذا يحمل على اختلاف هؤلاء المجرمين، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول، لكنهم يتفقون في قصر المدة سواء يوم أو نصف يوم أو ساعة، كلها قصيرة. لم يلبث إلا ساعة من نهار بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ من الله لعباده، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والفاسق والخارج عن طاعة الله، والفسق كما تعلمون يطلق على الفسق الأكبر وهو الكفر، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ومثل هذه الآية، ويطلق على الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الله، وقال تعالى والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لأن أصل الفسق هو الخروج، قد يكون الخروج جزئيا وقد يكون كليا، كله يطلق عليه أنه فاسق خرج عن طاعة الله، نسأل الله التوفيق. لا ما هو يعني إذا كان فيه خلاف وأقوال، لا يعني اجتهاد منه، ما يلزم أنه يكون له حكم الرفع وكذا، اجتهاد منه رضي الله عنه. الصواب أن تفسير الصحابي ليس بحجة إلا إذا كان في أمر غيب وكذا، ولا يعرف أنه يأخذ من أهل الكتاب، وإلا فهو قول قاله باجتهاد واستنباط، لكنه أقرب للصواب من غيره. وينظر في قول ابن عباس هل هو ثابت عنه ولا لا، يعني ما أدري صحة نسبة ابن عباس، فعلا ما ينسب له أشياء ما تكون ثابتة، تحتاج إلى نظر في السند وكذا. لا بس إنه هنا يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هنا قال فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهل الأمر الآن بالاقتداء هو في الأربعة فقط، ولا كل الرسل ثبتوا، كل الرسل بلغوا صبروا وثبتوا حتى نصرهم الله؟ يعني ما يعرف أن رسول لم يبلغ رسالات الله أو يعني استعجل العذاب أو كذا، كلهم بلغوا وصبروا وثبتوا حتى جاءهم نصر الله. يعني يبعد أن المراد به الأربعة فقط، المقام مقام اقتداء بجميع من قص الله تعالى عليه. نعم ما هو في سبع درجة واحدة، لكن الصبر واجب، الصبر واجب، لذلك يونس عاقبه الله لما لم يصبر، وكما هو كما ذكر الله تعالى أنه التقمه الحوت وكذا، لولا أنه كان مسبحين لبث في بطن الأم يبعثون، فعاقبه الله على عدم الصبر. وآدم عاقبه الله بأن أهبطه إلى الأرض، هذه عقوبة لا شك، وإن كان فيها خير وفيها حكم لكنها عقوبة، نزله الله من الجنة. فالصبر هو الصبر الواجب، الأنبياء كلهم ذو عزم وصبر وثبات، ولا يعرف أن أحد ترك شيئا من الصبر الواجب أو قصر في البلاغ والصبر والدعوة. يعني الظاهر أنه يعم جميع الرسل. الله نعم. الصغائر لا، الصغير إذا ما أصر عليها ما يصر بالفسق. وتعالى استثنى، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم، اللمم هنا فسر بأنه الصغائر، فهذا ما يصب بأنه فاسق، لأن الله جل وعلا ذكره في وصف الصالحين، اللمم أشياء صغيرة، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. والصغائر لا يسمى منها أحد، الصغائر بدون إصرار لا يسمى منها أحد أبدا، فمعناه كل الناس فسقة ولا لا؟ معي أنت في هذه؟ إذا قلنا أنه كل من فعل صغيرة فاسق ما بقي أحد إلا هو فاسق، مشكلة. إذا الصغائر ينظر فيها، أصر عليها فهو فاسق، الصغائر يحولها الكبيرة، وأما الهفوات هذه لا يسمها أحد وهي مغفورة بإذن الله. لكن هذا ما رجحت أحد القول، يعني القول هذا له قوة، يعني بس الأشياء الذي أريد أصل إليه في هذا الدرس أننا ما نأخذ أن أولو العزم هم الخمسة يقينا جزما، كان فيه نص بهذا، لا فرق بين المسألة الاجتهادية استنباطية اللي فيها أقوال كثيرة، القرطبي ذكر يمكن في التفسير يمكن خمسة أو ستة أو سبعة، سبعة أقوال للمفسرين، يعني مسألة فيها خلاف واسع واحتمال وليس فيها نص صريح، يعني ما ينبغي أن يجزم بأحد الأقوال وكأنه نص القرآن أو السنة الصحيحة، لا يقول مسألة فيها أقوال فيها احتمال والأقرب كذا وكذا، ما يجزم جزما بدون دليل. فهنا الآن يعني الله عز وجل يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني هذا الآن مدح ولا لا؟ لا شك أنه مدح عظيم. طيب المدح الآن هل نجزم أنه خاص بالأربعة ولا ما نستطيع نجزم؟ يعني نقول المدح هذا الآن لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بس، ونخرج بقية الرسل ما يدخلون في الآية. إذا قلنا أولو العزم هم الخمسة قلنا المدح هذا خاص بالأربعة فقط، ما نستطيع نجزم بهذا، واضح؟ يعني سأقول يسأل في احتمال في شيء لأنه يعني قالوا أنهم يهود هذا واحد، أنهم يتبعون كتاب موسى فما عليهم من كتاب عيسى أنهم ما آمنوا به أصلا، أو يقال أنهم يعني كتاب موسى هو الأصل وعيسى الإنجيل مكمل تابع وليس مستقلا بذاته، لا هو تابع للتوراة، يعني النصارى كتابهم الإنجيل مع التوراة كما قال الله تعالى عن عيسى ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ما قال ناسخ، مصدق لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى عليه السلام أكثر ما في الإنجيل مواعظ ورقائق والأحكام قليلة، يعني جاء نسخ بعض الأحكام التي في التوراة، يعني وضع عنه بعض الآثار والأغلال التي عليهم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالنصارى كتابهم الأصل هو التوراة والإنجيل معه تابع، وإذا قلنا أنهم يهود انتهى الأمر، كما قال المؤلف أنهم يهود فهم ما أصلا ما يؤمنون بالإنجيل. ويقدون النار إيش؟ لا ما في شيء، اللي قاد بالبعر ما في شيء، ما يعني يفعلوا أهل نجد إلى فترة قريبة وهم يستعملونها، أنا لحقت عليه، أهل نجد يجمعون روشة البقر يجففونه يجعلونه حطبا يقدون عليه، ما في شيء، هذا حقهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء، أن الاستنجاء ما في حاجة أن يستنجي بالروشة، لأن ما له حاجة يستنجي بالحجارة، فهو يفسد هذا على الجن، أن هذا طعام دواب بالجن فهو يفسده بدون حاجة، لكن حاجة الإنس مقدمة هم الأصل، إذا يحتاجه ما فيش. الله أعلم.